بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى تطبيقاتي، قاعدة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، قلنا التطبيقات تكون للمورد الأول الذي هو جائز وواقع، وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر، وذكرنا له تطبيقات أربعة. وقلنا أيضا أن المورد الرابع، الذي هو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص هذا الحكم، هذا يستنتج منه قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. نعم، غير العالم الحكم غير متنجز عليه، فالعلم يكون دخيلا في التنجيز، لا العلم يكون دخيلا في أصل ثبوت الحكم عليه. هذا أيضا يعتبر تطبيق للمورد الرابع، يعني استفدنا من المورد الرابع الذي هو مستحيل، استفدنا قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. ثم ذكرنا استثناء واحدا ذكره صاحب الكفاية، وهو عبارة عن أخذ القطع في حكمين في مرتبة أخذ القطع بحكم إنشائي يكون موضوعا لنفس هذا الحكم فعليا، هكذا ذكر صاحب الكفاية. والسيد الخوئي رده بأن هذا تطبيق واستثناء على مسلكك من وجود مراتب أربعة بالحكم، وهي الإصغاء والإنشاء والفعلية والتنجيز. نحن قلنا أن هذا ليس استثناء، لأن القاعدة العقلية التي تمنع المورد الرابع لا يمكن تخصيصها، فإن الحكم العقلي قام على امتناع هذا المورد الرابع، وهذا الذي ذكر كاستثناء خارج عن موضوع مسألتنا، لأننا نتكلم في أخذ القطع بالحكم الفعلي في موضوع شخص الحكم الفعلي، لا نتكلم في أخذ القطع بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي، فإن هذا من المورد الأول الذي هو جائز. نحن كلامنا في المورد الرابع في أخذ القطع بالحكم الفعلي في موضوع شخص الحكم الفعلي، وهو لا يجوز. هذا الاستثناء الذي ذكره السيد ذكره صاحب الكفاية. هناك استثناء ذكره السيد الشهيد الصدر، قال ثبت اختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل به، كوجوب القصر مثلا، فإن وجوب القصر إنما يكون ثابتا بخصوص من يعلم بآية القصر وقرأت عليه آية القصر، أما إذا لم يكن عالما بوجوب القصر عليه فالقصر غير واجب. وكذلك وجوب الجهر والإخفاء في الصلوات الجهرية والإخفائية. هنا ثبت أن الجهر والإخفاء واجب على من يعلم بالحكم، فهذا يكون استثناء من المورد الرابع، وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه الذي قلنا أنه مستحيل، أخذ القطع بالحكم في موضوع شخصه. فهنا يقال أن ثبوت اختصاص الحكم بالعالم به دون الجاهل به كوجوب القصر مثلا على من قرأت عليه آية القصر أو وجوب الجهل والإحساس لمن علم بالحكم، فيصير القطع بحكم القطع بوجوب القصر أخذ في موضوع وجوب نفس حكم القصر. القطع بوجوب الجهل أو القطع بوجوب الإحساس مأخوذ في موضوع وجوب الجهل ووجوب الإحساس نفس الحكم. ثم قالوا من الواضح أيضا عدم الإشكال عقلائيا ومتشرعيا، عقلائيا ومتشرعيا في إمكان تخصيص الحكم للعالم به في نفسه. طيب نحن أيضا نقول ثبت هذا الاختصاص، اختصاص الحكم بالعالم به في وجوب القصد، وثبت هذا الاختصاص اختصاص الحكم بالجهل لمن يعلم بوجوب الجهل في الصباحية وفي المغرب والعشاء، ويجب الإفساد لمن يعلم بالإفساد في صلاة الظهر والعصر. هذا ثبت، لكن هذا الثبوت الذي ثبت في الخارج يتنافى مع استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص الحكم وهو المورد الرابع. والمورد الرابع استحالته عقلية، لأن قلنا أن المورد الرابع استحالته إما من توقف الشيء على نفسه الذي هو روح الدور، أو استحالته ترجع إلى الخلق أو اللغوية أو الدور أو إليها جميعا. فإذا الاستحالة عقلية، وهنا ثبت هذا التخصيص، ثبت هذا التخصيص. إذا لابد من تخريج فني لإمكان أخذ العلم بوجوب القصر الذي هو ثابت، أخذ العلم بوجوب القصر في وجوب القصر، وأخذ العلم بوجوب الجهل والإحساس في وجوب الجهل والإحساس. لا بد من توجيه التنمية، وإلا ما يمكن. المورد الرابع استحالة عقلية، ووجد وثبت إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، ما يمكن، لا بد من توجيه التنمية. السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه قال بتوجيه فني. التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد قال: نقول بإمكان أن يؤخذ العلم بالجهل في موضوع فعلية المجهول. يقول هذا يمكن أن نقول القطع بالجهل يكون موضوعا في الحكم المجهول، في الحكم المجهول، لأن الجعل غير المجهول كما ذكره في الواجب المشروع. إذن العلم بالجعل متوقف على الجعل، العلم بالجعل متوقف على الجعل. نحن كيف نعلم بأن الشارع جعل هذا الحكم؟ علمنا متوقف على الجعل، والجعل لا يتوقف على فعلية المجهول، لأن الجعل حقيقة ينشئها الجاعل قبل أن يكون موضوع في الخارج، والذي يتوقف على العلم بالحكم، الذي يتوقف على العلم بالحكم بالجعل هو فعلية المجهول. هذا يقول فعلية المجهول خارجا عند تحقق موضوعي. إذا لا معذور في أن تكون فعلية المجهول متوقفة على العلم كبرى الجعل على حد توقفها على سائر الحيود والشرائط. كيف أن فعلية المجهول متوقفة على البلوغ كيف فعلية المجعول متوقفة على القدرة؟ كيف؟ أو فعلية المجعول متوقفة على العلم بالجعل؟ إذن أمكن توجيه هذين الحكمين الثابتين في الفقه، أن العلم بالقصد هو موضوع لوجوب القصد على الإنسان، العلم بالقصد والقصد بالقصد، والعلم بالجهر هو موضوع لوجوب الجهر على هذا الإنسان، والعلم بالإحساس هو موضوع لوجوب الإحساس. فإن العلم بالجعل جعل الحكم في مرحلة الثبوت يكون موضوعا لفعلية المجعول في الخارج، وهو عند وجود موضوع المجعول في الخارج. إذن لا بأس بأن الجعل حقيقة ينشئها الجاعل قبل أن يكون موضوع في الخارج، فالذي يتوقف على العلم بالحكم بالجعل هو فعلية المجعول خارجا عند تحقق الموضوع. هكذا قال السيد الشريف. كثيرا ما يكون الجهل بأصل الحكم، كثيرا ما يكون الجهل بأصل الحكم، أنت ما يعلم بأن المسافر عليه الجهل في محيط الحوزات ومحيط الأسر العلمية، هذا شيء واضح. أما في أخرج عن موضوع الحوزات لا يعرفون بأن القصر بأن المسافر يجب عليه القصر، لأنه لم يطلق ذهنهم لا فتوى عالم ولا الآية القرآنية. كثير من الناس الذي يأتون من أمريكا مثلا إلى دبي يصومون في السفر وفي الأيام الخمسة الذي يحصنون بها في دبي يصومون، حينما يقال لهم بأن الصوم في السفر غير مشروع ينتبهون، قل لا نعلم بأن الصوم في السفر غير مشروع. فقد يكون الجهل بأصل الحكم، يعني لم تقرأ عليهم آية الخصم. نحن نقول كلام السيد الشهيد صحيح إذا قلنا أن الجعل يختلف عن المجهول، وأما إذا قلنا أنهما وجهان لعملة واحدة، جعل يعني مجهول، جعل الحكم يعني كل فيه النار، الجعل والمجهول وجهان لعملة واحدة، فإذا وجهان لعملة واحدة يكون جواب السيد الشهيد هو ما ذكره صاحب الكفاية القائل بصحة أخذ الحكم أخذ العلم بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي. فكلام السيد الشهيد هو أقرب ما يكون إلى كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال أخذ العلم بالحكم الإنشائي، أخذ العلم في موضوع الحكم الفعلي. السيد يقول أخذ العلم بالحكم بالجعل مأخوذ في موضوع المجهول، وجوابنا على صاحب الكفاية هو جوابنا على ما قاله السيد الشهيد، أن هذا خارج عن موضوعنا، لأننا نتكلم في المورد الرابع في أخذ القطع بالحكم بالجعل في موضوع الجعل، وأخذ القطع بالحكم في موضوع المجعول في موضوع المجعول، هذا هو المستحيل. أما إذا قلنا أخذ القطع بالحكم بالجعل يكون في موضوع المجعول، فهذا يكون من المورد الأول الذي هو جائز. إذن القاعدة الرابعة والمورد الرابع الذي دليل القاعدة العقلية ليس لها استثناء، فلا استثناء صاحب الكفاية صحيح لأنه خارج عن موضوعنا، ولا استثناء السيد الشهيد وما ذكره العلماء فإنه خارج عن موضوعنا، وإنما هما من المورد الأول الجائز. هذه القاعدة انتهت بتطبيقاتها للمورد الأول فقط، فإن الموارد الثلاثة التي ذكرناها مستحيلة ودليلها عقلي وليس لها تطبيق وليس لها استثناء. ندخل في قاعدة ثانية وهي قاعدة حجية الدليل العقلي. هذه القاعدة لم تذكر في أغلب كتب الأصول، فإنهم يقولون بأن أدلة الأحكام الشرعية قرآن وسنة وإجماع وعقل، لكن يقصدون بالعقل الاستصحاب كما ذكر من قبل جامع المفاصل، استصحاب ما قبل التكليف. فإذا أدلتنا إذا كانت كتاب وسنة وإجماع وعقل، لماذا لم يذكر الدليل العقلي في أكثر الكتب الأصولية؟ نحن ذكرنا هذه القاعدة أن العقل دليل على الأحكام الشرعية، كما أن الكتاب دليل على الأحكام الشرعية والسنة دليل على الأحكام الشرعية، وطبعا الإجماع دليل على الأحكام الشرعية لأنه راجع إلى الكشف عن قول الإمام فيدخل تحت الكتاب والسنة، أما العقل فهو دليل مستقل على الأحكام الشرعية. إذن هذه القاعدة عندنا قطع حاصل من غير الكتاب والسنة، أي حاصل من العقل في مجال الاستنباط، قطع حاصل من العقل في مجال الاستنباط، هل هو حجة كما نحن ندعي أنه حجة أو ليس بحجة؟ توضيح هذه القاعدة متوقف على بيان الأمور. الأمر الأول أننا نقسم الأدلة العقلية في مجال الاستنباط الفقهي، نقسمها إلى قسمين. هناك أدلة عقلية على الحكم الشرعي إلا أنها ظنية كالقياس، الاستحسان، المصالح المرتبة، هذه أدلة على الحكم الشرعي وهي عقلية أيضا، إلا أن الدليل العقلي على الحكم الشرعي ظني لا يرتقي إلى مستوى القطع، هذا فيه خلاف بين السنة والشيعة. أهل السنة يقولون القياس دليل عقلي ظني وهو حجي، الإمامية يقولون القياس دليل عقلي ضمير ليس بحجة ورد فيه النهي، كذلك الاستحسان، كذلك المصالح المرسلة. وهناك القسم الثاني من الحكم العقلي، هناك حكم عقلي على الحكم الشرعي قطعي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هنا خلاف في حجية هذا الدليل العقلي القطعي بين الإمامية، فإن الإخبارية نفوا حجية الدليل العقلي القطعي على الحكم الشرعي، بينما غير الإخبارية من الأصوليين أثبتوا حجية الدليل العقلي القطعي في مجال الاستنباط. إذن هناك نزاع في الحكم العقلي الظني بين السنة والشيعة، السنة يقولون الحكم العقلي الظني على الحكم الشرعي حجة، احنا نقول لهم هذاك التصدق. حكم نزاع بين الإمامية أنفسهم بين الإخبارية والأصولية في الدليل العقلي القطعي على الحكم الشرعي غير المشترك الى الكتاب والسنه، فان الاخباريه ينفون حجيه هذا الدليل العقلي القطعي غير المشترك الى الكتاب والسنه، يقولون مو حجه، بينما الاصوليين يقولون انه حجه. هذا توضيح لتحرير مورد النزاع. وين النزاع يصير؟ أمر ثاني نذكره أيضا لتحرير موضع النزاع وحصر موضع النزاع في أي حكم عقلي. نقول المراد بالحكم العقلي أن أحكام عقلية أربعة. النزاع في واحدة أنه هل يكون حجة على الحكم الشرعي أو لا، وأما الأحكام العقلية الثلاثة لا نزاع في حجيتها عند الأصوليين والإخباريين. فالأحكام العقلية أولا عندنا حكم عقلي ناشئ من القوة العاقلة بمعناها الفلسفي. هذا الحكم العقلي الناشئ من القوة العاقلة بمعناها الفلسفي هذا متفق عليه أنه حجة بين الأصوليين والإخباريين. ما معنى الحكم العقلي الناشئ من القوة العاقلة بمعناها الفلسفي؟ المقصود من هذا عبارة عن كشف القوة العاقلة عن الأمور الواقعية في نفس الأمر، مثل وجود الله سبحانه وتعالى نستدل عليه بالعقل. وجود الله أن هذا الكون الواسع المنظم لا بد أن يكون هناك موجد عاقل أوجده. هذا الحكم الحق، هذا أمور واقعية في نفسنا وجود الله سبحانه وتعالى. استحالة التسلسل هذا بحكم القوة العاقلة بمعناها الفلسفي. استحالة اجتماع النقيضين هذا بحكم القوة العاقلة بمعناها الفلسفي. استحالة اجتماع الضدين هذا متفق عليه بين السنة والشيعة في أنه ممكن وحجة. طيب إذا هذا حكم عقلي متفق عليه. هذا طلع من دائرة النزاع بين الإمامي بين الإمامية شيعة أثورية وإخبارية. ثانيا عندنا حكم عقلي واقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة، يعني حكم عقلي يصدق الكتاب، حكم عقلي يصدق السنة، يعبرون عن حكم عقلي واقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة. هذا الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة هذا الحكم يعني حجة عند الجميع. فإن حجية الكتاب والسنة لا بد وأن تنتهي إلى استدلالات وقناعات عقلية، ولا يمكن الاستدلال على حجية الكتاب بنفس الآيات القرآنية، لا يمكن الاستدلال على حجية السنة بنفس قول الرسول. حضور هذا هل نقول كتاب حجة أو لا؟ إذا كنا حجة في نفس الآية القرآنية هي هاي الآية القرآنية هي أزجح الكلام فيها حجة أو لا حجة. إذا كنا كلام الرسول حجة أو ليس بحجة بقول الرسول هذا دور. إذا لابد أن يرجع التصديق أن ينتهي التصديق للكتاب والسنة وحجية الكتاب والسنة تنتهي إلى استدلالات وقناعات عقلية. إذا العقل يحكم بتصديق القرآن وتصديق السنة، العقل يحكم بتصديق القرآن لأن القرآن معجز، معجز 1400 سنة ليس فيه خلل، ليس فيه ظلم، ليس فيه فساد، ليس فيه مخالفة للعلم. فالعقل يحكم بتصديق القرآن وأنه من الله سبحانه وتعالى لإعجازه الذي لم تتمكن البشرية من مجاراته والإتيان بمثله. حسنا بعد ثبوت العصمة للنبي من القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فثبتت العصمة للنبي من القرآن فيحكم العقل بعدم الذنب فيدخل فيه عدم الكذب وعدم السهو وعدم النسيان فيثبت أن السنة حجة. إذن حكم عقلي للتصديق بالكتاب والسنة. هذا متفق على حجيته بين الإخبارية والأصولية، فيميز العقل بين الوحي وغير الوحي، الوحي والقرآن وقول الرسول الذي هو وحي لكن الألفاظ من الرسول، يميز العقل بين الوحي وغير الوحي، فيصدق بأن القرآن والسنة من الوحي فيؤمن بهما ويكون حجة. هذا متفق عليه، هذا الحكم العقلي. يعبر عن الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق للكتاب والسنة، هذا أيضا لا نجاح فيه. ثالثا، هناك حكم عقلي واقع في طول الكتاب والسنة، يعني بعد الكتاب والسنة. هناك في مبادئ حكم عقلي في مبادئ الكتاب والسنة، يعني قبل، يعني لأجل التصديق بالكتاب والسنة. هنا حكم عقلي واقع في طول الكتاب والسنة، أي بعد حجية الكتاب والسنة. هذا الحكم العقلي الواقع في طول الكتاب والسنة مثل حكم العقل بوجوب امتثال التكاليف، إذا ثبت أن هذا قرآن فهو حجة، إذا ثبت أن هذه سنة وهي حجة، إذا يجب امتثال تكاليف القرآن، التكاليف التي جاء بها القرآن، ويجب امتثال التكاليف التي جاءت بها السنة. هذا مثال وجوب الامتثال. مثال إطاعة الأحكام، قبح المعصية للحكم، إذا ثبت أن هذا قرآن من الله وهو وحي، وهذا سنة من النبي وهو وحي، إذا تقبح المعصية، هذا حكم عقلي، يجب الطاعة. هذا الحكم أيضا متفق عليه بين الإمامية. إذا هذه الأحكام العقلية لا خلاف فيها بين الإمامية. الحكم العقلي الذي يصدر من القوة العاقلة بمعناها الفلسفي، هذا حجة. الحكم العقلي الذي في مبادئ التصديق للكتاب والسنة، هذا حجة لا خلاف فيه. الحكم العقلي الذي يكون في طول الكتاب والسنة من وجوب الامتثال، وجوب الطاعة، قطع المعصية، هذا أيضا متفق عليه بين السنة والسنة. الحكم العقلي المختلف بين الإمامية أصولية وأخبارية ليس هو هذه الأحكام العقلية الثلاثة، إنما هو حكم عقلي الرابع. الآن نقسم هذه الأحكام العقلية الرابعة التي هي مختلف فيها بين الأخبارية والأصولية. نقول أحكام العقلية التي هي مورد خلاف بين الشيعة تنقسم إلى قسمين. أولا، أحكام عقلية نظرية. ثانيا، أحكام عقلية عملية. هذا الذي وقع الخلاف بين الإمامية في حجيتها على الحكم الشرعي أو عدم حجيتها. أما الأحكام العقلية النظرية وهي الأحكام التي ينبغي أن تعلم ولا تستدعي سلوكا معينا، فالسلوك معين بعد العلم مصر، وهي الأمور التي لها واقع، هذه الأحكام النظرية، وهي الأحكام التي ينبغي أن تعلم ولا تستدعي سلوكا معينا من الإنسان، فقط عرف سلوك معين مصر، وهي الأمور التي لها واقع. الأحكام العملية وهي الأحكام العقلية التي ينبغي أن تعمل في الخارج وتستدعي سلوكا معينا مني، أما هذا ينبغي أن نعمل، لا بد أن نعمله، هذا ينبغي أن يترك فلا بد من تركه، سلوك معين إقدام أو إحجام، هذا ينبغي أن يعمل، هذا ينبغي أن يترك. هذه الأحكام العقلية العملية التي تستدعي سلوكا معينا لاندغاء الفعل او اندغاء الترك، طبعا هذا نسميه حكم عقلي عملي بالاصول، نسميه حكم عقلي عملي. او هذه التسميه تسميه منطقيه، حكم عقلي عملي. فمثل هذا عند المتكلمين يسمى بالحسن والقبح، ان الحسن يفعل القبيح يترك، وليس هذا الحكم العقلي. مما ينبغي ان يعمل عند المناطق يسموه ماذا؟ حكم عقلي عملي ينبغي ان يفعل، ينبغي ان يترك، هاي تسميه منطقيه. عند المتكلمين يسمى حسن القبح، الحسن ينبغي ان يعمل، القبح ينبغي ان يترك. عند الفلاسفه يسمى بالخير والشر، خير افعله، شر اتركه. عند علماء الاخلاق يسمى بالفضيله والرذيله، الفضيله ينبغي ان تحمد، الرذيله ينبغي ان تترك. اذا هذا الحكم، الحكم العقل العملي له اصطلاحات وشيء واحد، المناطق يصطلحون عليه اصطلاح اخذه الاصوليون من المناطق. المتكلمون لهم اصطلاح، اصطلاح الحسن والقبح. الفلاسفه لهم اصطلاح الخير والشر. الاخلاق، علماء الاخلاق لهم اصطلاح وهو الفضيله والرذيله. اذا شيء واحد فهو حكم العقل العملي. حكم العقل العملي له اصطلاحات اربعه بحسب اختلاف العلوم. طيب الآن ارجع إلى العقل، للحكم العقل النظري. قد يكون حكم العقل النظري دليل على الحكم الشرعي، دليل على الحكم الشرعي. دليل العقل النظري على الحكم الشرعي هذا يقولنا ينبغي أن يعلم ولا يتدعي سلوكا معينا، هذا يكون دليل على الحكم الشرعي. ما هي أبواب هذا الدليل العقل النظري على الحكم الشرعي؟ هذا له بابان. الباب الأول باب العلاقات والاستلزامات، حكم عقلي نظري في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام. هذا يعبرون عنه باب الإنكار، باب الوجوب، باب الاستحالة. حكم عقلي نظري في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية التي يدرك العقل ثبوتها بين الأحكام، وهو باب الإنكار وباب الوجوب وباب الاستحالة. مثلا يحكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، الحكم نظري، حكم على الأمر استحالة اجتماع الأمر والنهي، ولا يستوجب مني سلوك معين، فقط عند استحالة اجتماع الأمر والنهي. أو يحكم العقل النظري بإمكان الترتب، إمكان الترتب، إمكان الخطاب الترتبي، إمكان الخطاب الترتبي. أو يحكم العقل النظري بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بين حرمة شيء وحرمة مقدمته عقلا. يحكم فقط علم، لا يستوجب ماذا؟ سلوك معين. بعدين الشارع يقول لي الواجب افعل مقدمته، شارع يقول او العقل يدرك هذا بمعنى انه ينبغي ان تفعل المقدمة، ينبغي. هذا باب العلاقات والاستلزامات الواقعية. إذن الحكم العقلي النظري الذي نقول بانه حجي على الحكم الشرعي اول باب من ابوابه هو هذا باب العلاقات والالتزامات الواقعية. ويأتي الكلام على الباب الثاني لأحكام العقل النظري، لحكم العقل النظري. Thank you.